بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة، وحلقة الليلة هي من الأهمية بمكان، حلقة أو قيمة سنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة، وخلق بحق وبصدق هو من الأخلاق التي افتقدها كثير من الناس، وافتقدتها كثير من الأسر وكثير من المجتمعات وكثير من الأفراد. خلق الليلة هو قيمة المشورة، أن الزوج يشاور زوجته، وأن الزوجة تشاور زوجها، وأن الأب يشاور أولاده وبناته، وأن التشاور يكون بين الأصدقاء وبين الإخوة وبين الأخوات وبين الجيران وبين الرئيس في العمل وبين رئيس المعهد أو مدير المعهد أو عميد الكلية أو رئيس القسم أو يعني رئيس حي أو أي إنسان في مهمته أو في منصبه، ينبغي عليه أن يتخلق بهذا الخلق القرآني الذي جاء به القرآن الكريم وأمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، والذي طبقه عمليا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشورة أو الشورى. يكفي أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن الكريم سماها بسورة الشورى، سورة في القرآن الكريم، سورة كاملة اسمها سورة الشورى، وفيها أمر الله سبحانه وتعالى بالتشاور وبتحقيق المشورة بين الناس. الآية رقم 38 يقول ربنا عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك لو لاحظنا موضع الشورى هنا في هذه الآية، جاءت بين الصلاة وجاءت بين الزكاة. الله سبحانه وتعالى قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الصلاة أولا ثم الشورى ثم الزكاة، إذن وقعت الشورى بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وقعت الشورى بين الصلاة وبين الزكاة. هذا إن دل فإنما يدل على أهمية الشورى في الإسلام وعلى مكانتها في ديننا، وعلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخلى عنها في حياته. الإنسان اللي هو عنده تفرد برأيه أو لا يرى إلا نفسه أو يرى أنه دائما على الصواب، يرى أنه لا يحب أن يرجع لغيره، لا يحب أن يأخذ بآراء الآخرين، الزوج اللي هو يعني يرى أن الأمور كلها في بيته ترجع إليه، ولا قرار للزوجة ولا قرار للأولاد ولا قرار للأبناء، لا قرار إلا له، هو كأنه هو الحاكم بأمر في البيت. وهذا فهم الحياة الزوجية فهما خاطئا. هنا في هذه الآية، آية رقم 38 من سورة الشورى، ربنا سبحانه وتعالى كما فسر الإمام القرطبي وغيره من المفسرين أن الأنصار هم المقصودون بهذه الآية أو الصحابة، لكن الإمام القرطبي يقول لك وأمرهم شورى بينهم هم الأنصار. الأنصار كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتشاورون فيما بينهم، كانوا يتشاورون فيما بينهم، وهذا عمل عظيم من الأنصار أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في آية أخرى من سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور وبأن يحقق الشورى في حياته. يعني الآية تقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الآية توضح وتؤكد على أن المشورة أمر من الأهمية بمكان. قال له ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر نبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر وبعد ذلك إذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن هنا المشورة أولا أن تشاور أخاك، أن تشاور أباك، أن تشاور أمك، أن تشاور زوجتك، أن تشاور أصدقائك، أن تشاور المحببين إليك، أن تشاور من تثق فيهم، علشان برضو ما يروحش أي واحد أو يروح يستشير أي حد. لا، ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ المستشار مؤتمن. يبقى أنت لازم لما تحب تستشير واحد تستشير واحد على قدر المشورة، مش أي واحد بقى وخلاص روح تستشير، لا، تستشير ذوي الرأي وذوي الخبرة وذوي الحنكة والفطنة والدربة والدراية والعقلانية، واحد هيديك المشورة بضمير وبأمان. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور الصحابة وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك يعني كما في القرآن الكريم وفي سورة البقرة تحديدا، الله سبحانه وتعالى عايز يربي الأسرة على أن تحقق هذه القيمة التي ربما فقدتها كثير من الأسر في حياتنا اليومية. تلاقي الزوج كل حاجة هو ينفرد بها، الأب كل حاجة لا اعتبار لزوجته ولا اعتبار لأولاده ولا اعتبار، هو يرى أنه هو يملك زمام الأسرة، خلاص أنا الراجل، أنا الأب، أنا رب الأسرة، يبقى أنا اللي أتحكم في كل شيء، وأنا اللي أصدر الفرمانات، وأنا اللي أتكلم ومحدش يتكلم في وجودي ومحدش يعلق على رأيي، وأنا اللي أقوله هو اللي يمشي. والله ما هذه هي الحياة. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان يقول لك الزواج شركة أدبية. الله، شوف المعنى. شوف الشيخ الغزالي ده كان يعني رحمة الله عليه حاجة كده يعني بتلخص، يقول لك الزواج شركة أدبية، يعني عبارة عن شراكة. يبقى أنت كزوج ما ينفعش تستقل بحياتك الزوجية وتهمل زوجتك. أنت كزوج لا ينبغي ولا يصح ولا يليق، وليس من الإسلام أن تستقل بالحياة الزوجية. وبعدين سموها ايه؟ الحياة الزوجية، يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن زوجين، يعني قائمة على ايه؟ على اتنين، قائمة على ايه؟ على زوج وزوجة. يبقى ترجع لها، مش هقولك في كل حاجة لكن في اغلب الامور ترجع اليها. ايه رأيك يا ام فلان نعمل كذا؟ طب انا بقترح مثلا كذا، طب احنا لو حبينا نشتري شقة، طب الشقة في نموذج مثلا كذا وفي نموذج ايه ونموذج بي، خدت بالك؟ عشان والله 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 اللي بيسمعنا دلوقتي أو بيشاهدنا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، اللي بيشوفنا دلوقتي يعرف قيمة المشورة. وتلاقي واحد من الناس اللي قاعدة ممكن زوجته تبص له كده من بعين ونص كده ومن تحت، اللي هو يعني بتفكره شوف انت لو ما كنتش خدت برأيي مش عارف السنة اللي فاتت كنت ايه، كنت مش عارف خسرتنا قد ايه، وكان حصلت مشكلة وكنا لبسنا في الحيط، خدت بالك؟ بيبصوا له بصص هو يفهم، خدت بالك؟ اه، ليه؟ لان المشوره بركه. ملخص كده، المشوره بركه. لكن انت هتعيش مع نفسك بقى وكانك انت يعني ايه، خلاص لا تسال عما تفعل ولكن تسال فقط، لا، مش دي الحياه الزوجيه، انت فاهمها غلط. واذا كنت شايف ان هذه هي الرجوله فهذا فهم قاصر، هذا فهم مغلوط مردود عليك، مش دي الحياه الزوجيه ابدا. اه انت لك القوامه، اه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وانت عارف من القوامة أن تحترم رأي زوجتك، أن تشاور زوجتك، ومش ضعف منك، بالعكس هذا يزيد من نظرك أو يزيدك في نظرها، تعرف كده. وبعدين يا أخي أنت هتروح بعيد ليه؟ إذا كان القرآن أمر وسيدنا النبي عمل، أنت أحسن من سيدنا النبي. ما احنا لو احنا طبقنا القرآن الكريم كما أمرنا وكما جاء في القرآن في حياتنا العملية، ورأينا النماذج العملية من حياة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، كيف كان، هنشوف دلوقتي النماذج، كيف كان يشاور أصحابه، كيف كان يشاور زوجاته صلى الله عليه وسلم. زوجات بيشاور زوجاته، بل هحكي لك على قصة مشهورة قوي انه اخذ فيها رأي احدى زوجاته في موقع من المواقع، يعني نجا بها اكثر من 1400 صحابي، عشان رأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأيها. تمام. يبقى اذا موضوع الاسرة موضوع في غاية الاهمية. انت كزوج خد برأي زوجتك، عايز مثلا تشتري مثلا أوضة نوم للعيال ولا حاجة، خد رأيها. وبعدين أصلا تعالى كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنت اخترت زوجتك ووافقت إنها تبقى شريكة حياتك؟ صح، شريكة حياتك، صح ولا لا؟ خلاص أنت ليه بقى بعد ما تزوجتها وخلاص زي ما بيقولوا كده الطوبة في المعطوبة وخلاص اتجوزنا وبقت معاك في البيت وضمنتها وبقيت معاك في حياتك، خلاص بقى لا مكيش كلمة وأنا موجود، اللي انا اقوله هو اللي يمشي. طب مش انت خدتها شريكة حياتك؟ اشمعنى بقى بعد الزواج ركنتها ما بقتش شريكة حياتك، بقيت انت ايه؟ انت وبس، انت وانت، مش انت وهي، لا انت وبس، او انت وانت. ليست هذه الشراكة الحقيقية. الشيخ الغزالي زي ما قلنا قال الزواج شركة، شركة ادبية. هو احنا لو في اتنين شركة في شركة او في مصنع او في 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 مؤسسة او في عربية، هو هل يحق لواحد فقط أن يكون له حق التصرف في هذه الشركة فقط، أم هما الاثنين الشركة قائمة عليهما؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. يبقى الاثنين إيه؟ مع بعض، بيرجعوا لبعض، بياخدوا بآراء بعض. إيه رأيك هنعمل كذا؟ طب أنت موافق ولا مش موافق؟ ايه رايك، انا رايي مثلا الارباح السنه دي تبقى كذا، وهكذا تاخد رايه في كل حال. تمام. هكذا ينبغي ان تكون الحياه الزوجيه، خلي بالك. ولذلك القران اسس لهذا الشراكه في الحياه الزوجيه في سوره البقره، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، الى ان قال ربنا فان اراد فصالا، عايزين يفطموا الولد بقى، هم ربنا كرمهم وجابوا ولد، فالست بترضع، او اذا ما كانش بيرضع طبيعي بيرضع صناعي، الفطام او الفصال على سنتين. طب هم عايزين اقل من كده، قال لك لما تفطموا اقل من سنتين هيبقى ده ادعى ان هو ايه، الذاكره تبقى كويسه وانضج، و ده كلام بعض العلماء. ولذلك يقول لك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يا سلام، حتى موضوع الفطام ده يتشاوروا فيه. يبقى اذا موضوع الخلفه برضه والانجاب يتشاوروا فيه. ايوه، بمعنى يعني في مشكله في مشكله دلوقتي حكيت لي منذ ايام، الزوج انجب 4 عايز يجيب الخامس، خدت بالك؟ الزوجه تقول له خلاص انا تعبت، هو لا انا عايز كمان، فبيكلمني قلت له والله راعي حق زوجتك وراعي صحة زوجتك، هي لا تستطيع، لا تكلفها فوق طاقتها، عاوز أولاد وهي مش عاوز، بس روح تزوج الثانية. تمام. ما هو مصمم لا هتجيبي لي الخامس والسادس، أنا عايز أولاد. هما الأربعة مش شوية. وبعدين كمان أنت دلوقتي يعني أنت كأب ومعاك 4، تمام، ما هو أنت كفاية. أو يعني يعني إذا كانت الأم أنجبت هؤلاء 4 فيعني برضو يكفيها حتى لا تضيع صحتها، خدت بالك؟ ما دي نقطة مهمة، اللي هو برضو ان انا مش اللي انا عاوزه بس هو اللي يكون، لا احترم رأيها. قالت لك مثلا انا بين الولد وولد سنتين، خلاص اهلا وسهلا مفيش مشكله. انما تقول لها لا بعد سنه ونص، لا بعد سنه، انا ما اقعدش سنتين، لا. يعني انت مش كل اللي انت عاوزه تعمله خلاص وتهمل حق زوجتك، هي لها حق في هذه الحياه كما انت لك حق. والله العظيم كثير من الازواج وكثير من الزوجات يفهمون الحياه الزوجيه فهما مغلوطا. هو فكر ان هو ايه الصوت العالي هو دي الرجولة، وانه يرزع وانه يشخط فيها، وانه كل لما تكلمه يقفل السكة في وشها، وانه يقول لها هو اذا كان ده عاجبك وانا عايز اكل كذا، اللي انا عاوزه هو اللي يتعمل. مش دي الرجولة خالص، ولا هي دي الحياة الزوجية التي ارادها القرآن وارادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان هذا يتعامل به صلى الله عليه وسلم؟ ده سيدنا جابر في حديث مسلم، شوف الجمال يا اخي، بيتكلم عن سيدنا النبي بيقول ايه؟ قول كانت السيدة عائشة إذا هوت شيئا تابعها عليه. يا سلام، لما السيدة عائشة تهوى حاجة، نفسها في حاجة، نفسها في حاجة رضي الله عنها، يتابعها على هذا الأمر سيدنا رسول الله، يتبع زوجته. انت نفسك في كذا، طيب خلاص اللي انت عاوزاه يا ستي، انا نفسي النهارده ناكل كذا، خلاص اللي انت شايفاه يا ام فلان، تمام. وكانت السيده عائشه كانت تحب ان تكنى، فكناها رسول الله بام عبد الله على الرغم انها لم تنجب. يبقى برضه حقق لها ايه؟ حقق لها رغبتها، ليس لها ولد وكانت تتمنى ان تكن او تحب التكنيه، فكناها ام عبد الله. هي الحياه الزوجيه اللي بتستقيم بها الحياه، والتشاور والمودة واحترام الآراء الأخرى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. وبعدين أنت لما تغلط في زوجتك مش في عيبة ولا حرام أنك تعتذر لها، حقك عليا، إيه المشكلة؟ ممكن واحد من ضمن اللي قاعدين، يا عم الشيخ انت مزودها مش مزودها، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزوجة لما تغلط حقك عليا ما تزعلش، تمام. لا تقول لا اذوق غمضا حتى ترضى، مش النبي اللي قال كده؟ مش هعمل اي حاجه ولا هيهدى لي بال غير لما ترضى عني يا زوجي، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الحياه. الاحترام، الاحترام. مش الام اللي قالت لابنها لازم تديها الطريحه من اول ليله، اول ليله الدخل تضربها العلقه عشان تعرف انك راجل، يعني ايه الرجوله بالضرب؟ طب سيدنا النبي قال لا يضرب خياركم، سيدنا النبي قال لا يضرب خياركم، بعد تضرب، تضرب بشومه، تضرب بايد مقشه ولا بتاع، هذا اي تعاليم هذا؟ هذه لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. نريد ان نفيق، نريد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصلح حالنا. والله الطرق كلها مسدودة إلا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصت، هتجيب من عندك، هتشوف أصل إيه، أصل أبويا كان بيعمل كذا، أصل أمي كانت بتعمل كذا، أصل أنا شفت أخويا بيعمل كذا. طب افرض أبوك غلطان أو أمك غلطانة أو أخوك غلطان أو أختك غلطانة، هتعمل أنت الغلط؟ لا يكن أحدكم إمعة. إذا كان أبوك بيقسو على أمك تقسو أنت على زوجتك؟ زي أنا كنت حكيت لكم قبل كده في خلق الحنان على ما أذكر، إن ولد كان بيضرب أبوه، شوف شوف خلي بالك، ولد كان بيضرب أبوه والأب اشتكى لي من الولد، فأنا رحت قعدت مع الولد، فطبعا أنا عايز أعرف إيه الدافع إن أنت تضرب أبوك إزاي؟ قلت له يعني إيه السبب؟ أنت إيه اللي خلاك تعمل؟ إيه اللي خلاك تجرؤ أن تضرب أباك؟ يرد الولد يقول لي ايه؟ اصل انا بشوف ابويا بيضرب امي قدامي. لا اله الا الله. يبقى هو ده اللي حرك اللي عند الولد هذا العنف وهذه الشده، ان ياخذ حق امه بان يضرب اباه. ايه اللي دفعك كم تضرب ابوك؟ قال انا بيضرب امي كتير قدامي، ما بقدرش اقاوم، ما بقدرش استحمل، فبطلعه عليه. شوف تصرف الأب الخاطئ دفع الابن أن يعمل تصرف أكثر خطأ منه وأشد فظاظة منه، عشان الطريقة من الأول خطأ. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأنت شوف أنت هتربي ابنك إزاي، تمام. يبقى مسألة المشورة مسألة في غاية الأهمية، شاور زوجتك مش عيبه، بالعكس ده تحترمك قوي. قول لها باسم الدلع كده، او قول لها يا حبيبتي، او قول لها يا ام فلان تعالي كده عايز اخد رايك في حاجه، سواء انت كنت في البيت او بره كلمها على التليفون، انا عايز اجيب كذا للاولاد، ايه رايك؟ انت عارف ممكن تقول لك لا والله احنا محتاجين حاجات للبيت احسن واولى، بلاش دلوقتي. تفرح انت قوي ليه؟ ان هي خايفه عليك وخايفه على القرش بتاعك. ده يوطد العلاقة وده يؤكد لك أنها تحبك. شوف المشورة بتاعتك عملت إيه؟ خلت المشورة تثبت لك أن زوجتك تخاف عليك وتحبك وتتمنى لك المصلحة أو ترجو لك المصلحة. تقول لك لا يا أبو فلان إحنا يعني إحنا ماشيين على قدنا، بلاش خلي حاجة الأولاد دلوقتي، بعدين شوف بس البيت عاوزين مثلا. ممكن أنت تكلمها تقول لها أنا عايز أجيب لك كذا، تقول لك لا 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 والله أنا بلاش دلوقتي، أنا أقضيها باللي عندي، نشوف بس إحنا الأولاد. فتحسسك برضو إنها قلبها عليك. أدي قيمة المشورة، مش تروح أنت جايب وخلاص ب 200 300 جنيه ولا 400 جنيه ولا 500 جنيه وأنت أصلا معكش غير 1000 جنيه وتروح تجيب وانت ما انت ما شاورتهاش، وبالتالي لما تجيب وتقول لك ما كنت قلت لي، ما كنت قلت لي ما انا في فلان هيجيب لنا بسعر اقل، او يعني كنا هنمشي حالنا، تروح انت تندم على انك تصرفت تصرف فردي. يبقى انت لو كنت رجعت لها كان احسن. هكذا تكون المشوره. انتظرونا بعد هذا الفاصل ونكمل حديثنا عن المشوره في القران وفي سنه النبي عدنان وما هي فوائد المشوره، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشورى آية رقم 38، وسمعناها من فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان رحمة الله عليه. عدنا لقيمة الشورى وأهميتها ومكانتها في الإسلام، وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بها في موضعين، وشاورهم في الأمر في سورة آل عمران، وفي هذه الآية وأمرهم شورى بينهم. وذكر لنا القرآن الكريم أنموذجا في المجلس الشورى الأسري أو العائلي، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أنتوا عايزين تفطموا ابنكم قبل سنتين، أو عايزين تتكلموا في أنكم تنجبوا بعد قد إيه، أو عايزين تتناقشوا وتتشاوروا في أمور الحياة أو فيما يتعلق بالأبناء عموما، فهذه الآية أصل وأساس في التشاور بين الزوجين. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. عندما ننظر في آيات القرآن الكريم نرى بأن نماذج الشورى كثيرة. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر لما رأى في الرؤيا أنه يؤمر بذبح ولدي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أشار على ولدي إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، بشوره قال يا أبت افعل ما تؤمر. وسيدنا سليمان عليه السلام لما أرسل إلى بلقيس ملكة سبأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ، ده كلام مين؟ كلام بلقيس تشاور الناس وتشاور المملكة. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري. بتشاوروا، ما قولوا لي ايه اللي عندكم، قولوا رايكم ايه، افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين. اوكلوا الامر اليها وارجعوا المهمه اليها باعتبارها هي الملكه وهي القائده، لكن هي بحكمتها وبعقلها وبذكائها وبدهائها وبفطنتها شاورت الناس وشاورت المملكة، ولكنهم قالوا لها افعلي ما شئت فأنت ملكتنا. المشورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبقها في حياته صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي، تطبيق عملي صلى الله عليه وسلم. يعني أولا سيدنا أبو هريرة كان يقول ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله. يا سلام، ما كانش في حد بيشاور أصحابه زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحاب. ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله. والله العظيم اللي بيشاور ده إنسان محترم، إنسان مهذب ومؤدب وخلوق، سواء كان بيشاور أخوه، بيشاور زوجته، بيشاور باباه، بيشاور مامته، بيشاور صديقه، بيشاور من يثق فيه ومن يحبه. مثلا داخل على خطوبة وداخل على زواج، داخل على مشروع، داخل على شراء سيارة، على شراء حتة أرض، على شراء بيت، على دخول في مشروع على أي حاجة، فهو بيقول الناس اللي بيحبها وعارف ان هي هتديله المشورة الأمينة الصادقة والنصيحة البليغة، يقول لهم ايه رأيكم انا عايز اعمل كذا. ولذلك خلي بالك المشورة مقدمة، زيك ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال لسيدنا النبي الوشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى تشاور بعد كده ايه، تتوكل على الله سبحانه وتعالى، تاخد رأي ده، تاخد رأي ده، تاخد رأي ده، وتبلور الموضوع في ذهنك وتكون عنه خلفية، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى تستشير أولا وترجع لأهل الخبرة ولذوي الرأي والحنكة والفطنة وليبدوا لك آراءهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحاب من رسول الله. وكما جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. النبي اللي قاله بيقول لمين؟ لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وده رأي مهم أو ده كلام مهم، كلام مهم إنك ما ينفعش تشاور وتقول مش ده رأيك بس أنا مش واخد بيه، ما ينفعش. يبقى انت بتشاور ليه؟ زي يقول لك شاوروهم وخلفوهم. طب انت لماذا شاورت طالما انك تنوي انك تخالف؟ لا، انت بتشاور علشان تكون اراء، انت تشاور لانك تريد ان تضيف الى عقلك عقولا. تعرف كده ولا لا؟ انك لما بتشاور ده وتشاور ده وتشاور انت تاخذ هذه الاراء لتضيف الى رايك اراء والى عقلك عقول والى حكمتك حكم وهكذا. يبقى انت مستفيد، وهنتكلم عن فوائد المشورة بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة. يبقى إذن سيدنا النبي نفسه على الرغم أنه معصوم، وعلى الرغم أنه نبي، وعلى الرغم أنه كان بينزل عليه الوحي، كان يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل جبريل عليه السلام يقول لسيدنا النبي اعمل كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، وخلاص ما فيش بقى داعي أن احنا نشور أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، خلاص ويأخذ ويعتد برأي دون رأي الآخرين. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا يا جماعة الشورى مبدأ إسلامي أصيل ينبغي أن نتعامل به في حياتنا، ينبغي أن نتعامل به في حياتنا وفي دنيانا، في بيوتنا، في تعاملاتنا مع أصدقائنا، في عملنا، في حركاتنا. تشاور الناس، تشاور ذوي الخبرة. وزي كده أقول لك إيه، خلي بالك اللي بيستشير ده ما بيزعلش أبدا. قال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. تاني واحفظها بقى، الله يكرمك، احفظها بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، اللي يقتصد ويمشي امور حياته وما يبذرش عمره ما يشعر بالضيق، يبقى حياته كده سلسه وسهله لانه بيدبر حياته. انما هو مثلا معاه ال 1000 جنيه راح صرف ال 1000 جنيه بكره ما عادش لاقي، ده هو ده لم يقتصد. لكن 1000 يقول له زوجته ان انا ال 1000 جنيه ده يكفينا قد ايه، لان انا مش هجيب فلوس غير اول الاسبوع وباقي على الاسبوع قد ايه، 3 4 ايام. يبقى يا حاجه لازم ال 1000 جنيه ده يكفينا ل 3 4 ايام بقيه الاسبوع، ما ينفعش اصرف ال 1000 جنيه كله دلوقتي واجي 3 4 ايام معيش استلف من ده واستلف من ده. ولا عال من اقتصد. تعال بقى شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، ودي قصه مشهوره. النبي صلى الله عليه وسلم في فيديو ومقطع فيديو، اسمه محمد جاهز معانا؟ طيب ممكن نعرض مقطع الفيديو عن المشورة؟ الله يكرمك، لما يكون جاهز قول لي.
خلق الشورى. قديما قالوا: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وعلى الجانب الآخر قالوا: من أعجب برأيه ضل. وقالوا: من استبد برأيه كان من الصواب بعيدا. معنى الشورى: الشورى هي أن يأخذ الإنسان برأي أصحاب العقول الراجحة والأفكار الصائبة ويستشيرهم حتى يتبين له الصواب فيتبعه، أو يتضح له الخطأ فيتجنبه. والشورى في الإسلام تكون في الأمور التي ليس فيها أمر من الله أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لا شورى مع وجود نص شرعي. مكانة الشورى: جعل الله تعالى الشورى صفة من صفات المسلمين. قال تعالى:
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم.
الشورى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس رأيا فضلا عن كونه مؤيدا بالوحي الإلهي، إلا أنه دائم المشاورة لأصحابه. الحكم في الإسلام يقوم على 3 أركان أساسية هي العدل والمساواة والشورى، مما يبين أن للشورى مكانة عظيمة في ديننا الإسلامي. ما هي صفات المستشار؟ أولا: أن يكون ذا عقل كامل مع تجارب سابقة. ثانيا: أن يكون ذا دين وتقي. ثالثا: أن يكون ناصحا ودودا. رابعا: أن يكون سليم الفكر. ثمرات الشورى: أولا: الذي يستشير الناس لا يندم أبدا ويوفقه الله للخير. ثانيا: يستفيد الإنسان من تجارب غيره عن طريق الشورى. ثالثا: الشورى تؤلف القلوب. رابعا: الشورى تنسيق للجهود واستفادة من الطاقات وعدم تبديدها. خامسا: من ثمار الشورى منع الظلم والفردية. سادسا: الشورى تعمل على نشر حرية الرأي. الاستخارة: إذا كان المسلم يأخذ آراء العقلاء من الناس ويستشيرهم في أموره، فإن الله سبحانه أقرب من نلجأ إليه حين تختلط علينا الأمور فنطلب منه الهداية والرشاد. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، فإذا أقدم المسلم على أمر فليصلي ركعتين ثم يدعو الله بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. رواه البخاري. فعلى المسلم أن يحرص على تلك الصلاة ويستخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللي طبعا لهذا المقطع، يعني احنا الواحد بيحب يجيب مقطع للحلقة يفتش كثيرا حتى يأتي بالمقطع المناسب، فده أنسب مقطع موجود على السوشيال ميديا مناسب لهذه الحلقة، وبصراحة مقطع جامع ونافع جدا. عرف المشورة وثمرات المشورة، والإنسان كيف يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومتى نستشير أو نشاور الناس. فياريت إحنا منهج قيمة المشورة تكون منهج في حياتنا نسير به في تعاملاتنا مع أبائنا أمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأصدقائنا وزملائنا ومع أقراننا في أماكن العمل. ياريت يكون ده منهج لحياتنا، قيمة المشورة التي افتقدها، يعني مش عايزين نقول كتير من الناس، بعض الناس يعني لا يعتبروا المشورة ولا يعتدوا بها. في ناس كي يقولك أنا كده، هو ده رأيي، أنا شايف هو الصح، أنا ما يا عم وأنا صغير. ما أنت صغير، بس أنت في حاجة إلى آراء الآخرين كي تستفيد بخبراتهم وكي تكتسب عقولهم. فكما قال ابن خلدون رحمة الله عليه: الإنسان مدني بطبعه. مدني بطبعه يعني إنسان اجتماعي، بيحب ده ويحب ده ويأخذ من ده ويستفيد من ده، هكذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل عقول الناس متفاوتة، جعل عقول الناس متفاوتة عشان نلجأ لبعض. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو كل واحد عاش بفكره وعاش بعقله وعاش بكيانه في 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 مكان متقوقع فيه، لن يتقدم ولن يجني طيبا. لكن انت لما تاخذ من ده وتستفيد من ده، وايه رايك فلان، وتاخذ من عقولهم وافكارهم واطروحاتهم، انت ليه؟ انت ستحقق مكسبا هائلا وعظيما. ولذلك أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه هو نبي ومعصوم ويوحى إليه لا ينطق عن الهوى، وجبريل بياتي إما أن يقول له لا وإما أن يقول له نعم، ولكن نعصام أراد أن يطبق هذا المبدأ وهذه القيمة وهذا الخلق، خلق المشورة في حياتي، حتى يحيى عليه الصحابة وحتى تعيش به الأمة المحمدية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ودي أول غزوة كبيرة فارقة بين الحق والباطل، تمام؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل، وصل بدر ونزل في مكان، فجاء أحد الصحابة كان عنده دراية بمسألة الحروب ومسألة النزول وأماكن القتال، فقال هو الحباب بن المنذر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه؟ يعني المكان اللي انت وقفتنا فيه أو وقفنا فيه ده، هل ده ربنا سبحانه وتعالى اللي أمرك به؟ وهل ده وحي ما ينفعش ان احنا نتقدم ولا نتأخر؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ شوف الأدب برضه، ده أدب. يعني اللي هو ممكن أقول رأيي؟ انت برضه لما يكون عندك، يعني حتى لو أخوك ما طلبش منك أو صاحبك ما طلبش منك، تقول له والله بس أنا عندي وجهة نظر كده، ممكن تسمح لي بس أعبر بيها؟ يا سلام على الأدب ده، يا سلام على الذوق. وهو كده يا حيفرح قوي، وهيقدر قد ايه انت بتحبه وبتخاف عليه وبتتمنى له الخير وعايزه يبقى كويس زيك واحسن منك. تقول له بس سيدنا حب عمل كده، هل هذا منزلا انزلكه الله لا ليس لنا ان نتقدمه او ان نتاخر عنه؟ ام هو الراي والحرب والمكيده؟ ده وحي ولا راينا ممكن نتكلم؟ النبي قالوا بل هو الراي والحرب والمكيده. فسيدنا حب قال له: أنا أرى غير هذا. طب النبي بقى وباعتباره أنه هو قائد ورئيس دولة وزعيم ونبي، يقول له: لا، أنت ما لكش كلام جنب كلامي، وما ينفعش طالما نحن نزلنا هنا ما تعلقش على كلامي، لا أسأل عما أفعل. لا، ما قالش كده سيدنا النبي. فأخذ برأي الإيه؟ برأي الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان يتعامل نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته وفي معاركه وفي غزواته وفي سراياه صلى الله عليه وسلم، وفي أي مشكلة، سواء كانت مشكلة في مع نسائه، أو مشكلة بين الصحابة، أو مشكلة بين المسلمين وبين الأعداء، أو مشكلة من مشكلات الأمة بشكل عام، هكذا كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أشار سيدنا الحباب، إن عصام قال له إيه؟ لقد أشرت بالرأي. يا عصام إيه؟ أكد إن فعلا يا حباب الرأي اللي انت قلته نعم الرأي، رأي سديد، الوقفة اللي انت قلت لنا نقف عندها هي دي الصح، لقد أشرت بالرأي. ولذلك كانت سببا في أن تحقق النصر للمسلمين في معركة بدر. كانت سبب من الأسباب ان احنا خدنا برأي ليه؟ برأي الشورى. وعشان كده بقولك الشورى بركة. الشورى حلوة وجميلة وطيبة وثمارها جميلة. لما انت كزوج تاخد برأي زوجتك مش ضعف منك ابدا، ده احترام منك لها، وبالتالي هي ترد هذا باحترامها لك وبتقديرها لك. وهي لما يبقى عندها حاجة مش تعمل حاجة الا لما ترجع لك، حتى لو حاجة تقصها مع عائلتها او مع والدتها او مع والدها او مع قرايبها، تقول لك والله حصل كذا، انا انت يا رايك اتصرف ازاي، ترجع لك في كل حاجة عشان انت بتديها الرأي وعشان انت بترجع لها. المشورة يا جماعة محتاجينها. لا نريد ان يستقل الرجل برأيه، ولا نريد ان يرى الزوج بانه هو السلطان وهو المحاكم وهو صاحب القرار في كل شيء. لا، فان اراد فصالا، تذكروا دائما ده مجلس شورى اسري اهو، ربنا اللي قال فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما في مشكله ان يتشاور الزوج مع الزوجه ابدا. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل ايه؟ كان يفعل هذه المشوره في حياته. وكذلك ايضا لما انتهت معركه بدر، شاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ماذا يفعل مع الاسرى. ابو بكر كان له راي، سيدنا عمر كان له راي، ثم نزل الوحي. ويعني الموضوع الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور اصحابه في مساله التعامل مع الاسرى، لانه ما نزل تشريع بعد في كيفية التعامل مع الأسرى. فبدأ الرسول يشاور الصحابة أتعامل مع المشكلة إزاي. ممكن في الموقف ده أنا الرئيس، أنا الحاكم، أنا الزعيم، أنا القائد، أنا صاحب الكلمة، أنا محدش يتكلم بعد، محدش يعلق على كلامي، محدش يعقب على قراراتي. لكن لا، لازم إحنا ناخد رأي بعض. ربما تقول رأيا يغيب عنك أو يغيب عنه ويغيب عن اثنين أو ثلاثة، فنستفيد كمجموعين بهذا. في غزوة أحد برضو، وده موقف معروف، لما النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة أن يقاتلوا داخل المدينة أم خارجها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد القتال داخل المدينة المنورة. الصحابة شاوروا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشاروا عليه بأن نقاتل خارج المدينة. يبقى الصحابة شاوروا أو أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا خارج المدينة. خلي بالك، على الرغم ان قرار النبي صلى الله عليه وسلم القتال فين؟ داخل المدينة. والصحابة رأيهم ايه؟ خارج المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام اخذ برأي من؟ برأي الجماعة، برأي من قالوا نقاتل خارج المدينة، ونزل على رأيهم. يبقى انت لما تكون انت زوج كزوج وزوجتك في البيت ومعاك ثلاث اولاد ما شاء الله عاقلين بالغين نابهين، ويبقى اثنين وثلاثة كام؟ خمسة، أربعة اللي هي زوجتك والثلاث أولاد قالوا رأي، وأنت كزوج أو كأب رأي مختلف، لا ناخد برأي الأربعة. وأنت تقول لهم كده خلاص إحنا هناخد برأي الإيه؟ أنت كده تبقى راجل في نظرهم. إنما أنت بتاخد رأيهم وفي الآخر قلت لهم أنا رأيي هو اللي هيمشي. طب أنت كنت بتاخد رأيهم ليه؟ والله العظيم هذا يقلل منك أمامهم. وبعدين بيكون أسرة هزيلة، يكون أسرة هشة، يخرج شابا مهزوزا، ويخرج فتاة ضعيفة هزيلة ليس لها رأي. يقول لك ما هو خلاص بقى، ما هو بعد كده لما تقعد تقول لهم يلا، هتقول لهم هيقول لك يا بابا طب ما انت بتاخد رأينا ما بتعملش بيه يا بابا، بتاخد رأينا ليه؟ أبسط حاجة تتقال، واللي هو حتى لو هم قاعدين مش هيتكلموا. طب ما انا لو اتكلمت ما انت بتعمل اللي في دماغك، أو انت تصر على ما في رأيك. ما ينفعش. في غزوة أحد شاور على الصحابة فأخذ برأيهم، فالصحابة حسوا إن هم قالوا رأي مخالف لرأي النبي، فحبوا يرجعوا الكلام النبي بعد ما خلاص قرر إن هو إيه ينزل على رأيهم. فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته، لبس خلاص لباس الإيه الحرب وعزم، قالوا أقم. يعني يا رسول الله ممكن إيه نمكث في المدينة وننزل على رأيك ونقاتل داخل المدينة؟ أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم، لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها. ما ينفعش طالما أنا نبي لبس اللأمة بتاعته وعزم أنه ينطلق ويخرج، ما ينفعش يرجع في كلامه. ودي بقى حتة الثبات على المبدأ وأخذ القرار. أنا لبست وتجهزت خلاص ونزلت على رأيك، مش هرجع تاني. فاش نتردد. مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ودي قصة مشهورة قوي 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 قوي، يوم الحديبية سنة 6 هجرية، لما نوع السلام قال للصحابة قوموا فانحروا ثم احلقوا، خلاص هيرجعوا مش هيعملوا العمرة، فهيرجعوا إلى المدينة، منعتهم قريش هذا العام. الصحابة طبعا زعلانين، احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنروح مكة ونأدي المناسك ونعمل عمرة، قريش منعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خلاص مش هينفع ان احنا نخش مكة السنة دي. زعل الصحابة قوي، 1400 صحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام احد من 1400. خلي بالك، قوموا فانحروا، اذبحوا الهد ثم احلقوا ايه رؤوسكم. ولك فوالله ما قام منهم رجل، قال كده، قال لهم 3 مرات ما قام منهم رجل. فلما لم يقم منهم من الصحابة احد، كان اللي مع زوج مع من نسائه معه صلى الله عليه وسلم من زوجاته اللي عليها القرعة واللي خرجت معاه، السيدة أم سلمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في خيمتها ولا هلك الصحابة يا أم سلمة، قلت لهم قوموا فانحروا واحلقوا ولم يقم أحد منهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها، فقالت له السيدة أم سلمة، شوف بقى المرأة، بقى المرأة لما تكون عاقلة ورشيدة والزوج يسمع لها ويأخذ برأيها وبمشورتها، زي اللي يقول لك، اللي يقول لك شاورهم وخلفهم. طب انت بتشاورها ليه؟ هو انت ليه بتقلل من شأن زوجتك يا اخي؟ وانت مش رحت طلبتها من ابوها ومن امها، وكنت يعني خلاص دي شريكة حياتك وهي ام اولادك، ليه انت مش معتد بكلامها؟ ليه انت مش بتحترم وجهة نظرها؟ دلوقتي خلاص بكنت شايف ترى انها لا قيمة لها، مش دي زوجتك اللي انت حاربت الدنيا كلها عشان تتجوزها، وانت كنت حريص وهي دي شريكة حياتي، بعد كده جيت قللت من شأنها، مش بتعتد برأيها، لا ترى لها قيمة في حياتك، ازاي زوجتك هذه؟ شوف، حياة زوجية قائمة على 2، على زوجين، شراكة، شراكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، وده احترام لرأي الزوجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها للملأ أنه يجب ينبغي على الزوج أن يحترم رأي زوجته وأن يشاورها. وبعدين قرار وكلام ومشورة أم سلمة هنا ما تنفذتش بس في الحياة الزوجية اللي بينها وبين النبي، لا، ده عليها وعلى النبي وعلى 1400 صحابي اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الأمة كلها في وقتها، أمة النبي في وقتها كان 1400 صحابي. إذا نعصم أخذ بمشورة أم سلمة وتم تحقيقها وتنفيذها على سائر الأمة اللي كانوا مع النبي سنة 6 هجرية، 1400 صحابي. دخل النبي عن قال هلك الناس، فقالت له يا رسول الله أتحب ذلك؟ تحب أن أنا أقول لك عليه ماذا؟ قالت أخرج، شوف الرأي بقى وشوف المشورة، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، يحلق لك يعني. أخذ النبي برأي أم سلمة فخرج من الخيمة وحلق ونحر، شوف بقى، فقام الصحابة ففعلوا كما فعل رسول الله. خلصت. ده كان رأي مين؟ امرأة. رأي مين؟ زوجة. رأي مين؟ السيدة أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نكون. ولذلك سيدنا عمر كان يقول إيه؟ والله سيدنا عمر اللي كان بيقول إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما كنا في الجاهلية ما بنعملش أي قيمة ولا أي اعتبار للنساء في الجاهلية، ده كلام عمر، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يبقى احنا كنا في الجاهلية ما كناش بنعتد بأي كلام للنساء حتى أنزل الله ما أنزل، يعني من القرآن والوحي اللي جه على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل للمرأة مكانة وقيمة ورأي ومشورة واعتبار وكيان في ظل حياتها مع زوجها وفي ظل حياتها تحت ظل الإسلام، لأن الإسلام كرم المرأة لك لا كما يقول الجهال أنصاف العلماء الذين يلوكون أي كلام على ألسنتهم ويرددون وهم كالبوق، كمثل من ينعق بما لا يفهم إنما هو يسمع ويردد. كل هذا الكلام اللي أنا قلته ينطبق على كل من يتهم الإسلام أي اتهام، سواء في المواريث، سواء في حقوق المرأة، سواء في مكانة المرأة، سواء أي حد يتهم فهو إن شاء الله يعني كما قلنا فوائد الشورى في عجالة. ومعلش يا استاذ محمد جهزنا التعليقات كده قبل ما نختم. فوائد الشورى، الشورى والحاجة اللي بيعملها بيحقق منهج القرآن ومنهج السنة، وهي عبادة. انت لما تشاور كده تقعد مع عائلتك تشاورها تاخد رايها واولادك واصحابك، انت بذلك تفعل عباده، انت تثاب عليها. فوائد الشورى فيها تقبل الراي الاخر، فوائد الشورى انها فيها قدره على الحوار، بنعمل حوار كده بيننا وبين اولادنا وبين اسرنا. فوائد الشورى ان هي بتكتر المواهب، بتكتر فعلا، ده موهبه وده موهبه، بنجمع المواهب كلها. فوائد الشورى بتقلل الاخطاء، لما احنا مثلا 5-6 وبنجتمع على حاجه خلاص يبقى احنا راي ده، احنا كلنا شايفين كده الصح خلاص. طيب راي، ولذلك يعني مشكله اللي يبقى عنده راي، اللي عنده راي واحد، اللي عنده راي واحد وخلف به راي عيلته ولا راي اصحابه، والله العظيم هيلبس في الحيط. تاني اللي لا يرى الا نفسه ولا يرى الا رايه ولا يرى الا عقله، وخالف أباء، خالف أم، خالف إخوته، خالف أقاربه، خالف أصدقائه، ولا يرى إلا نفسه هو، والله العظيم هذا سيخطئ خطأ شنيعا، وسيرى هذا قريبا في حياته. ليه؟ لأنه لم يرى إلا رأيه، لم يحترم آراء الآخرين. ولذلك أنت لما تأخذ بالشورى وتستفيد بآراء الآخرين، أنت تقلل من الأخطاء في حياتك، ودي ثمرة كبيرة وفائدة من فوائد المشورة. وفيها تربية للأبناء وتربية للأفراد، أنت بتربي ابنك على أنه هو يحترم آراء الآخرين. وكذلك في النهاية كما قال قرطبي، الشورى بركة، الشورى بركة، في اطمئنان كده، وانك تحس ان ربنا سبحانه وتعالى موفقك. يلا تعليقات يا استاذ محمد. فعليكم بالشورى، وحقق الشورى في حياتكم وبين ابنائكم. انتوا مثلا لو انت عايز تخرج انت والاولاد، تعرض عليهم يا اولاد تحبوا تخرجوا فين، هم انت خرجتهم في مكان قبل كده، او يا بابا ودينا مكان جديد، خلاص ودوا مكان جديد على زول. طب يلا اعرض تعليقات يا استاذ محمد. تمام. طيب اول تعليق لنا، طبعا التعليقات اللي قبل التعليق الدكتور ابو مكارم هي تعليقات بالتوفيق، احنا قلنا عايزين تعليقات في الصميم وفيها تعليقات هادفه وفيها اضافه. يعني دكتور ابو المكارم علوان دايما تسعدنا بعناوين مهمه. الشيخ احمد طيب ربنا يبارك فيك يا دكتور. فالمشوره او الشورى هي عين الهدايه، ولما لا ففي القران الكريم سوره تسمى بالشورى، ولاهميتها ذكرها الله بين فرضين الصلاه والزكاه. تمام، جزاكم الله خيرا يا دكتور ابو المكارم. تعليقات تانية. الشيخ محمد، لا الشيخ محمد نجدي عوض، بيقول السيده ام سلمه ومشورتها ذكرنا هذا، واستشاره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في غزوه احد وبدر ذكرنا هذا، وعندما استشار النبي اصحابه في غزوه الخندق حته حفر الخندق، وكان راي فعلا سيدنا سلمان الفارسي، كان قال كنا نخندق على انفسنا اذا هجم علينا ايه العدو. كان سيدنا سلمان الفارسي قال هذا الكلام قبل حفر الخندق، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم برايه، وكان النصر وكانت الغلبه للمسلمين على الاحزاب في غزوه الخندق. هكذا كانت قيمه المشوره التي ينبغي ان نجعلها منهجا لحياتنا، وان نطبقها في تعاملاتنا مع ازواجنا، مع ابائنا، مع امهاتنا، مع ابنائنا، مع اقاربنا، مع اصدقائنا، مع اقراننا في العمل. طبقوا هذا الخلق وحققوا هذه القيمة، قيمة المشورة، فهي قيمة عظيمة أمر بها القرآن الكريم وطبقها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نحمد الله على التمام ونشكره على الإنعام ونسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة من أخلاق خلق ينبع من إيمان، خلق ينبع من إيمان.